هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
صفوة الخلق معدن المكرمات، سابق السابقين بالخيرات.
لكدات قدسية وصفات قد تعالت على جميع الصفات.
لك مجد أدنى الذرى، منه أوفت في علاها على الذرى النيرات.
كل ما في الوجود ما زال يتلو بعض آيات فضلك البينات.
هي وحي القرآن، وهي نثار من معاني الإنجيل والتوراة.
سيدي، أنت رحمة للبرايا، أنت رمز البقاء للكائنات.
أنت للمؤمنين واحة أمن، أنت سيف على رقاب الطغاة.
أنت في ظلمة الجهالات نور، بل منار الهدى لكل الهداة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. بسم الله، وله الحمد والمجد، غياث المستغيثين وملجأ المضطرين، والصلاة والسلام على سفن نجاته ورحمته الكبرى للعالمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأعزاء، الأبيات التي استمعتم لها آنفا هي جزء من قصيدة الانتظار لسماحة السيد جعفر مرتضى العاملي. أما الفقرات الأخرى في هذا اللقاء فأولها العقائدية، وعنوانها هو المهدي ويوم الوقت المعلوم.
ثم يجيب خبير البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي عن سؤال بشأن المهدي وتنقية السنة النبوية.
ونختم البرنامج بحكاية مؤثرة عنوانها التجئ إلينا.
أطيب الأوقات نتمناها لكم أيها الإخوة والأخوات مع فقرات برنامجكم شمس خلف السحاب. تابعونا على بركة الله. أولا مع الفقرة العقائدية التي اخترنا لها العنوان التالي:
المهدي ويوم الوقت المعلوم. قال مولانا الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام:
يوم الوقت المعلوم هو يوم خروج قائمنا أهل البيت الرابع من ولدي ابن سيدة الإماء، يطهر الله به الأرض من كل جور ويقدسها من كل ظلم، وهو الذي يشك الناس في ولادته، وهو صاحب الغيبة قبل خروجه، فإذا خرج أشرقت الأرض بنوره ووضع ميزان العدل بين الناس، فلا يظلم أحد أحدا، وهو الذي تطوى له الأرض ولا يكون له ظل، وهو الذي ينادي مناد من السماء يسمعه جميع أهل الأرض بالدعاء إليه يقول: ألا إن حجة الله قد ظهر عند بيت الله، فاتبعوه فإن الحق معه وفيه، وهو قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين.
في الحديث الرضوي المتقدم مستمعي الأفاضل نلتقي بإشارة تفسيرية مهمة يبين بها الإمام الرضا عليه السلام مصداق يوم الوقت المعلوم الذي ورد ذكره في القرآن الكريم. وهذا اليوم ورد ذكره في القرآن الكريم في سياق نقله لقصة غضب الله عز وجل على إبليس اللعين عندما تمرد على أمر ربه الجليل تبارك وتعالى وأبى التعبد لله بالسجود لآدم عليه السلام. إثر هذا الغضب طلب إبليس من الله جل جلاله أن يمهله إلى يوم يبعثون، أي إلى يوم القيامة والحشر الأكبر، ولكن الله جل وعلا لم يستجب لهذا الطلب، وأنظر إبليس ليس إلى يوم يبعثون بل إلى يوم الوقت المعلوم كما ورد في سورة الحجر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
مستمعين الأفاضل، فالنص القرآني واضح في أن يوم الوقت المعلوم هو غير يوم البعث، وإلا فما كان ثمة حاجة لتكراره، ولكان كافيا أن يقول عز من قائل: فإنك من المنظرين. قال الإمام رضا سلام الله عليه يصرح هنا بأن يوم الوقت المعلوم هو يوم ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا المعنى تصرح به عدة من الأحاديث الشريفة المروية من طرق الفريقين، والتي تخبرنا أن الشيطان يقتل بعد ظهور المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف.
أيها الإخوة والأخوات، من المعلوم أن الشيطان الرجيم إنما طلب إمهاله لكي يغوي ويوسوس لبني آدم ويصدهم عن سبيل الله جل جلاله كما تصرح الآيات الكريمة. وعندما نستذكر هذه الحقيقة القرآنية ندرك أن إمهال إبليس إلى يوم ظهور المهدي يشتمل على إنهاء أحد مصادر الفتنة والغواية في المجتمع الإنساني، وذلك بقتل الشيطان وإنقاذ العباد من وساوسه. وهذه مستمعين الأفاضل من خصوصيات دولة المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، ففيها يوفر الله عز وجل كل الأوضاع والعوامل المعينة للمجتمع البشري لبلوغ مراتب الرقي والكمال ويزيل جميع العوامل الصادة عنها، وتمة نقطة ثانية نستفيدها من كون ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه هو يوم الوقت المعلوم، وهي أن ظهور المهدي ودولته العالمية العادلة جزء أساس من تدبير الله عز وجل لشؤون خلقه وإيصالهم إلى الكمال أعد له منذ بدء الخليقة.
أما الآن حضرات المستمعين الأفاضل، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ندعوكم للاستماع للاتصال الهاتفي التالي والإجابة عن أسئلتكم الكريمة في برنامجكم شمس خلف السحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا، معكم في هذه الفقرة من برنامج شمس خلف السحاب، ومعنا على خط الهاتف مشكورا خبير البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي للإجابة عن أسئلتكم. سماحة السيد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سماحة السيد، رسالة وصلت للبرنامج من الأخ الدكتور خضر محمد، اشتملت على سؤالين. السؤال الأول عرضناه على سماحتكم في حلقة سابقة عن الحاجة للاجتهاد. كفرع لهذا السؤال أو ضمن هنالك سؤال آخر لهذا الأخ عن قضية تنقية السنة النبوية من الأحاديث الموضوعة. يقول هذا الأخ: هل سيقوم الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف بتنقية السنة النبوية من الأحاديث الموضوعة بعد ظهوره؟ تفضل سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين،
صلوات الله عليه.
الحقيقة علينا أن نعرف أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إنما يعمل بسنة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهجه هو منهج جده، وسنته هي سنة جده صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قضية لا بد أن نعرفها، والروايات تحدثت عن ذلك كثيرا. بالنسبة إلى السنة النبوية التي تمثل المصدر الثاني للتشريع، لأننا نعتقد أن مصادر التشريع، أهم مصدرين من مصادر التشريع هما القرآن أولا طبعا والسنة، فالقرآن والسنة هما يمثلان مصدري التشريع الأساسيين. وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة كما هو القرآن الكريم، كما يتفق على ذلك جميع المسلمين، ليس في جانب الأحكام الشرعية طبعا، يعني في كل الدين، عقائد وأخلاق ومبادئ وأحكام، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الناحية، من ناحية الحجية، هي كالقرآن الكريم، كلاهما حجة لله على الناس. لكن السنة الموجودة اليوم، السنة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعرفون أنها تشمل قول النبي وفعل النبي وتقرير النبي صلى الله عليه وآله، السنة المنقولة سواء كانت حديثا للنبي أو نقل لنا سيرة النبي وفعل النبي أو تقرير للنبي، السنة الموجودة اليوم لا يمكن لأحد أن يجزم أنها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 100%، وذلك أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرضت للكثير من التشويه والكثير من التحريف وكثير من الكذب على لسان رسول الله، يعني كذبوا على لسانه، وضعوا الأحاديث على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك وضاعون معروفون، أصحاب التراجم وأئمة الجرح والتعديل، هناك أناس معروفون بالوضع، ولهذا ألفت كتب في الأحاديث الموضوعة وفي الوضاعين، فهناك أحاديث وضعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبثت في الناس. وحاول طبعا الرجاليون يحاولون تنقيتها، ولكن ليست هذه عمليات التنقية هي 100%. هذا واحد. فهناك من السنة ما هو موضوع، هناك من السنة ما هو محرف. يعني ربما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا ثم حرف هذا الحديث عن عمد كما هو موجود، ولا يوجد مجال لبيان الأمثلة. يصدر حديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اتجاه معين فيحرف عن معناه الحقيقي. ربما ليس هذا التحريف تحريفا متعمدا، قد يكون تحريفا غير متعمد. يعني كثير بل أغلب الذين نقلوا السنة ونقلوا روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نقلوها بالمعنى وليس حرفيا، خصوصا مع طول المدة. أنتم تعرفون أنه فترة طويلة منعت كتابة السنة إلى فترة متأخرة إلى زمن عمر بن عبد العزيز عندما أمر بكتابة السنة. فهذا النقل تداول ليس مضبوط 100%. على أي حال فلا يمكن أن نطمئن 100% ونجزم بأن كل ما لدينا الآن هو من سنة هو قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنها قطعية الصدور. طبعا هذه السنة تبتني عليها أحكام وتبتني عليها مفاهيم تستنبط منها. الإمام سلام الله عليه الذي يحيي سنة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه يحيي السنة الصحيحة ويصحح هذا كثيرة آباء. ثم إذا تلاحظون الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الباقر، كانوا يصححون السنة. يأتي الإمام يقول له يا سيدي نقل عن جدكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، يقول لا ما قال كذا أو قال كذا. فأهل البيت كانوا يصححون السنة وأمثلة ذلك كثيرة. الإمام أيضا لا شك الذي يريد أن يجعل السنة أساسا لحياة الناس كما هو القرآن الكريم لابد أن ينقيها ويقوم بتصحيحها صلوات الله وسلامه عليه.
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين. سماحة السيد محمد الشوكي شكرا جزيلا.
شكرا لكم حياكم الله.
شكرا لأحبائنا أيضا مستمعي البرنامج، وتابعونا ما تبقى من فقراته.
أعزائي المستمعين، بعد تقديمنا لشكرنا الجزيل لسماحة السيد محمد الشوكي على مشاركته في هذا البرنامج وإجابته عن أسئلتنا، نتوقف عند هذه الفقرة من برنامج شمس خلف السحاب، وهي حكاية أخرى من حكايات الفائزين بالشفاء الإلهي ببركة التوسل إلى الله عز وجل بوليه إمام العصر أرواحنا فداه. عنوان الحكاية هو التجئ إلينا.
مستمعينا الأفاضل، الحكاية التالية مدونة في سجل توثيق الكرامات في مسجد صاحب الزمان عليه السلام في جمكران من ضواحي مدينة قم المقدسة، وهي الكرامة رقم 163 في هذا السجل، وهي تحمل عبرة مهمة للغاية، فهي من مصاديق أحد أنواع اللطف الإلهي الخاص بالمؤمنين، وهو لطف توفيقهم وهدايتهم إلى الأماكن التي يحب الله أن يعبد عز وجل فيها، والتي يستجيب فيها دعاء الملتجئين إليه جل جلاله والمتوسلين إليه بأحب خلقه إليه. صاحب الحكاية هو أحد الكسبة الأخيار من أهالي قرية مراداباد من قرى مدينة تويسركان الإيرانية، اسمه الحاج غلام علي ابن الحاج حسن تركاشوند. ننقل لكم أعزائنا حكايته.
يقول الحاج غلام علي حفظه الله: رأيت ذات ليلة في عالم المنام وكأنني في مسجد صاحب الزمان عليه السلام في جمكران، كنت واقفا عند البئر المعروف في المسجد، وإذا بسيد جليل مهيب كان يقف أمامي يخاطبني قائلا: إذا ابتليت بعارض وأصبت بمرض فالتجئ إلينا. انتبهت من نومي وهذه الحكمة ترن في أذني، ومرت 3 شهور على هذه الرؤيا. وذات يوم كنت جالسا عند باب داري فشعرت فجأة بانقلاب شديد في صحتي، لقد فقدت توازني البدني وشعرت بالخدر يدب في بدني، ثم أصاب الشلل الجزء الأيمن منه وثقل لساني. كان يقف إلى جانبي السيد حجة تركاشوند وهو صاحب حمام القرية، فحملني وأدخلني دارنا بصعوبة، ثم اجتمع إخوتي وأقاربي حولي وقد سيطر عليهم القلق والاضطراب لما أصابني، وأجمعوا على القول يجب نقل الحاج إلى المستشفى بأسرع ما يمكن. وهنا تذكرت تلك الرؤيا التي رأيتها قبل 3 شهور، فأفهمتهم بصعوبة بالغة لأنني فقدت قدرتي على النطق الواضح، أفهمتهم رفض الذهاب إلى المستشفى، فتعجبوا من رفضي وسألوني: كيف ستعالج إذن؟ أجبتهم بالطريقة السابقة نفسها: انقلوني إلى قم ومسجد جمكران بأسرع ما يمكن.
استجاب أقارب الحاج غلام علي تركاشوند لطلبه وأعدوا بسرعة وسيلة نقل نقلته إلى مدينة قم، وهم ينوون الذهاب به إلى المستشفى قبل إيصاله إلى مسجد صاحب الزمان عليه السلام في جمكران. يقول الحاج في تتمة حكايته: تحركنا باتجاه قم، وعندما وصلنا إلى مدينة توي سركان قال أخي الحاج علي جمعة: نذهب به إلى مستشفى توي سركان أولا ونأخذ العلاج ثم نتوجه إلى قم، لكنني رفضت هذا العرض الذي تكرر نظيره عند وصولنا مدن ملاير وأراك وحتى مدينة قم، فكان أخي يصر علي بالذهاب إلى المستشفى وأنا أرفض مصرا على التوجه إلى جمكران ومسجد صاحب الزمان عليه السلام. وعندما وصلنا إلى مدينة قم توجهنا إلى منزل صهر أختي الحاج أحمد معارف وند، فأخذنا بسيارته إلى مسجد جمكران، وعند صعود الجسر الهوائي المنتهي إلى المسجد وقعت عيني على قبة المسجد فشعرت بانكسار مفاجئ في قلبي، وبكيت وتوجهت بقلبي إلى مولاي صاحب العصر والزمان روحي فداه، فخاطبته قائلا: فديتك يا مولاي، أنت الذي دعوتني للالتجاء إليك وقد لبيت دعوتك.
ولم يخيب الله عز وجل دعوة من التجأ إلى وليه وبقيته صاحب الزمان عليه السلام متوسلا ومستشفعا به إليه جل جلاله، كما يخبرنا بذلك الحاج غلام علي تركاشوند، حيث قال في تتمة حكايته: كانت ليلة الخميس قرب منتصف الليل عندما وصلنا المسجد، فأنزلني أخي الحاج علي جمعة يعينه صهر أختي الحاج أحمد من السيارة، وأراد إجلاسي على الكرسي النقال الذي أحضروه لي، فرفضت وطلبت منهما أن يمسكا بعضدي ويعيناني على الدخول إلى المسجد مشيا. دخلت بهذه الصورة وأنا أجر قدماي بصعوبة شديدة، رأيت سيدا جليلا عند باب المسجد، فقبلت يده فمسح على رأسي وقال: ستعافى إن شاء الله. ثم أدخلوني المسجد ووضعوني في زاوية عن يسار المنبر وغطوني بملحفة ونمت، وفي منامي رأيت سيدا جليلا مهيبا وقف عندي وناداني باسمي وقال: يا سيد غلام علي، خذ مني هذا المصباح، لقد عافاك الله. أخذت المصباح من يده وانتبهت من نومي لأجد الحياة تدب مرة أخرى في يدي. لقد عادت يدي المشلولة سالمة لا ضعف فيها. ثم سألني أخي وصهر أختي: كيف حالك؟ فأجبتهم وأنا أحرك رجلي المشلولة: الحمد لله، الحمد لله، لقد عدت سالما، لقد عافاني الله ببركة مولاي صاحب الزمان عليه السلام.
وبهذا نكون أعزائنا مستمعي إذاعة طهران قد وصلنا إلى نهاية وختام حلقة أخرى من برنامجكم قدمناها لكم من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء والسلام عليكم.
حياكم الله ونسألكم الدعاء.